أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء للإجابة على أسئلتكم التي تصلنا الآن والتي وصلتنا قبل ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم التوفيق والسداد. سؤال يقول: فتاة جاءتها الدورة وفي نهايتها القصة البيضاء، ثم نزل سائل أصفر على فترات، فما حكمها؟ إذا كانت هذه الفتاة تعرف جيدا القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، فإنها إذا نزلت القصة البيضاء قد طهرت، ولا يضرها ما نزل بعد ذلك من السائل الأصفر. لكننا ننبه على عدم الاستعجال، على عدم الاستعجال للطهر، فإن هذا من شأن النساء دائما يستعجلن، ولا سيما في رمضان من أجل الصيام. فأقول: لا تتعجل المرأة حتى ترى القصة البيضاء، فإذا رأتها حقا وهي تعرفها وتميزها فقد طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم وتستحل ما حرم عليها بالحيض. فإن نزل شيء بعد ذلك، صفرة أو كدرة أو نزيف دم، فهو استحاضة. إن انقطع فلا حرج، وإن استمر فإنها تتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها بعد ذلك ما نزل إن شاء الله تعالى. أي أم إسلام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، لو في راجل سنه 90 سنة لا يصلي، في أخلاقه يعني بيعامل الخادمة بالسوء، وبيتروح واحدة بتجي واحدة أخرى، وعلى طول كده زعلان وعلى طول منرفز، فكيف نعمل أحلى بناته؟ يعني هل نشوف أن واحد يعني بينصحه، أو بنخلي الأمر كده يعني؟ يعني نخاف من العقوق يعني، فهل نفتش على أحد بيكلمه بيقول له يعني أنت غلطان، أو نترك الأمر كده يعني؟ شكرا جزيلا،
جزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهذا الرجل الشيخ الهرم 90 سنة، نسأل الله لنا ولكم العافية والعافية إن شاء الله وحسن الختام. 90 سنة ومريض، لا شك أن أخلاقه يعني تضيق وكذا وكذا، فنصيحتي لك ولمن تأتي به لخدمته أن تنصح الخادم بالصبر، بالصبر على هذا الرجل. هذا 90 سنة، رجل كبير ومريض، فلا بد أن يصدر منه أشياء يعني قد تكون غير محمودة وغير حسنة وغير جميلة. والله سبحانه وتعالى لما وصى ببر الوالدين قال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فخص الله تبارك وتعالى حالة الكبر لأنها حالة الضعف العقلي مع الضعف البدني مع كذا مع كذا، فاستعينوا بالله واصبروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويرزقنا وإياه حسن الختام. نعم. سائل يقول: أرجو توجيه كلمة لزوجتي التي تعتقد أنها لا تخطئ أبدا ولا تسمع كلام أحد إلا نفسها. نقول لك أيها السائل ولامرأتك: حياة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والمشورة وتبادل الآراء وتواضع كل من الزوجين لصاحبه، وحرص كل من الزوجين على الإحسان إلى الآخر، والاجتهاد في القيام بما له عليه وغض الطرف عن تقصير الطرف الآخر في حق صاحبه. الرجل يجتهد في قيام بحق امرأته ويغض طرفه عن تقصيرها، والمرأة تجتهد في القيام بحق زوجها وتغض طرفها عن تقصيره. ولا بد أن يكون هناك تناصح، ولا بد أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى. فهذه نصيحة لك ولها، ولعل الآن تسمع إن شاء الله تعالى وتنتفع بما أقول. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لابد للأزواج أن يحرصوا على دوام هذه المودة والرحمة، وذلك بالتفاهم والتعاون على طاعة الله عز وجل. أي يوم مصطفى؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندي بنت عمي بتقول لي قالت شغلة وقالت إن الله ورسوله أعلم. قلت لها أنا قولي إن الله أعلم، أنا مو قصدي إني مثلا لا سمح الله إني أهين الرسول أو شيء، لا سمح الله.
نعم.
أنا قلت أنا قصدي إنه مو كل شيء إنه الرسول الله سبحانه وتعالى بيعلمه الرسول بيعلمه.
نعم.
وكتير ندمانة وعبتعذب من وقت ما حكيت هالكلمة لهلأ ما عبرتاح.
طيب تفضلي يا أم مصطفى.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
عندي أنا صيام من زمان، من وقت ما سلام من شي 7 سنين ما بعرف إني علي توفي، ولما اللي عرفت صرت أتكاسل. هلا صار علي صيام كتير، شلون بدي أساوي مثلا مشان الكفارة مشان الصيام؟ هل بيزيدوا
يعني
أيام؟
يعني كنت لا تقضين ما كنت تفطرين في رمضان؟
لا.
إيه؟
كنت ما بعرف إني علي قضاء، ما علمني.
يعني كنت تفطرين في رمضان بالعذر الشرعي ثم لا تقضينا جهلا.
نعم. سبب ولادي.
ماشي فضلي. قول المسلم الله ورسوله أعلم لا بأس به في العلوم الشرعية وفي الجواب والفتاوى الدينية. إذا تكلم الإنسان في الدين ثم ختم قوله بالله ورسوله أعلم في الدين فلا شيء في ذلك. أما في الأمور الدنيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مات ولا يعلم ما يكون في الدنيا، فإذا تكلمنا في الدنيا قل الله أعلم، ده بالنسبة للأمور الدنيوية اللي هي حادثة موجودة حاليا، وقد التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فهو لا يعلمها. لكن إذا تكلمنا في الدين وتناقشنا ثم وتحدثنا ثم قال القائل الله ورسول أعلم يعني في الدين، فطبعا الدين هو الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسوله، وأعلم الناس بالدين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الله ورسول أعلم في أمور الدنيا لا حرج في ذلك إن شاء الله. أم مصطفى أيضا تسأل عن الأيام التي كانت تفطرها في رمضان بسبب الدورة الشهرية، وهي في بداية حياتها في قبل أن تتزوج أو بعد ما تزوجت، وكانت تجهل أنه يجب عليها أن قضاء ما أفطرت في رمضان. نقول لها ولجميع المسلمات عليك أن تجتهدي في تقدير هذه الأيام. يعني مثلا تقولي مثلا أنك منذ كان عمرك مثلا 20 سنة أو 25 سنة ما كنتش تصومين القضاء، وبعد ذلك بدأت تصومي فطرت مثلا 10 سنوات بعد بلوغك ونزول الحيض عليك، في كل سنة 5 أيام، يبقى 5 أيام في 10 سنين يبقى 50 يوم، هكذا يعني تقدير أمر ظني ويكون بزيادة شوية، وتصومين هذه الأيام 2 وخميس 3 أيام من كل شهر بنية قضاء ما عليك، والله سبحانه وتعالى يعذرك ويعفو عنك إن كان حصل خطأ في تقدير وحساب الأيام التي أفطرتيها ووجب عليك قضاؤها. أي أم علا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك سؤال خليك بس جاوبني عليه يعني وديني الحل، لأن أنا حاسة أن أنا هلجأ لطبيب بسبب اللي أنا فيه ده. طب خليك
تفضلي تفضلي تفضلي.
طب أنا ما أعرفش ماسكني وسواس من ناحية زوجي، يعني بشك فيه كده مع أنه هو كويس كده بس مش عارفة ده من إيه، بصلي وبقرأ قرآن وأدعية.
يا أم علا
أيوه.
السؤال الذي سألتيه هو السؤال المكتوب أمامي الآن أهو، فإن شاء الله اسمعي الجواب لك
يعني
ولي
صح. أنا وسواس جامد جدا وانا عارفة
هو نفس السؤال
يعني.
اتفضلي حاضر.
مش ولا عمل حاجة من اللي أنا بشكر.
اتفضلي 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 ماشي. السؤال كما سألت أم علا الآن هو السؤال المكتوب أمامي أيضا، لا أدري منها أو من غيرها، توافق السؤالان يعني المسموع والمقروء. ما هي سبل التخلص من وساوس الشيطان؟ الوساوس قد تأتي الإنسان، قد تأتي المرأة مثلا من ناحية زوجها، زوجها مثلا يعني قد يخطي، قد يزل، قد يكون تعرف على غيرها، وقد تأتي الوساوس للرجل أيضا من ناحية امرأته، قد تأتي الوساوس للرجل والمرأة المسلمة من ناحية ذات الرب سبحانه وتعالى، من ناحية العقيدة، قد تأتي من ناحية الطهارة. الإنسان يتوضأ ويغسل، يغسل ثلاث مرات ويقول لا ده أنا ما أغسلش غير مرة واحدة، ويغسل خمس مرات وسبع مرات، وبعد ما يخش عشان يتوضأ عشان يصلي يرجع تاني يتوضأ، وإذا صلى يقف يعني 10 دقائق ما يقول الله أكبر. الوساوس متنوعة، قد تأتي الوساوس في أمور اجتماعية، في أمور عقدية، في الطهارة، في الصلاة. هذه الوساوس عافانا الله وإياكم هي من الشيطان، هي من الشيطان. ولكن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نستعيذ به من شر الشيطان قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فوصف الله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم لعنه الله بأنه الوسواس الخناس، يوسوس في قلب الإنسان عند غفلة الإنسان عن ذكر الله. فإذا ذكر المسلم ربه خنس وهرب وولى مدبرا. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فإن النسيان من الشيطان، فإذا نسيت أن تذكر ربك فاذكر ربك، وإذا نسيت شيئا فإنما هذا من الشيطان، فاذكر الله يذكرك الله تبارك وتعالى بما نسيته. أقوال العلماء، فطرق التخلص من الوساوس على اختلاف أنواعها هي أن نلجأ إلى الله، وأن نعتصم بالله، وأن نستعيذ بالله كما قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أن نقيم الصلاة في أوقاتها، وأن نحافظ على أذكار، أذكار الصح وأذكار الله والأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. فالحصن الحصين للمسلم من الشيطان الرجيم هو ذكر الله رب العالمين. كلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله كلما كان أبعد عن الشيطان. ولذلك أمرنا إذا قرأنا القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال ربنا سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذ بالله قبل القراءة عشان يطرد الله تبارك وتعالى عنا الشيطان ولا يتسلط علينا بوساوسه ونحن نقرأ القرآن الكريم. أي أم كريم،
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
بقول حضرتك يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
صدني.
من حوالي سنتين كان في شقق بتاعت الشباب المسؤول عنها البنك، فأخويا قال لي أقدم له شقة باسمي على أساس إن هو معهوش شقق وكده وقعد شقة إيجار، فالبنك هو اللي كان مسؤول عن كل حاجة عن الشقق دي، ومامتي كانت ضمناه بالمعاش بتاعها. فبنسأل حضرتك هل إحنا كده دخلنا في مسألة الربا والحاجات دي؟ إن إحنا خايفين جدا الموضوع ده، وإحنا كان غصب عننا إن هم.
لماذا أنت قدمت الطلب لأخيك باسمك ولم يقدم هو باسمه؟
لأن هو كان مسافر برا ومش معاه شقة، يعني السفر برا بس بيشتغل يعني راتبه صغير وعلى قد ما بيصرف بس يعني كان.
طيب هل أنت مستحقة للشقة؟
هو انا اصلا مقدمة باسمي على اساس ان هو بعد كده لو في تقديمات تانية كان هو هيقدم لي باسمه. طيب. يعني نعكس مع بعض، بس المشكلة الوقت ان كان البنك هو اللي مسؤول عن كل حاجة فيها.
طيب اتفضلي.
ومامتي نفس الحكاية يا شيخ، قلقانة من ان هي المعاش بتاعها هو الضامن للشقة.
ماشي اتفضلي اسمعي الجواب. بارك الله فيك. نحيل هذا السؤال على شيخنا واستاذنا الدكتور علي السالوس يوم الثلاثاء او الاربعاء، ولعله يجيبك ان شاء الله تعالى. اي اخ محمد؟ اخ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك تفضل.
والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل امر.
كنت عايز اعرف كده الانسان اللي فاتح محله وبيبيع سجاير، فحكم بيع السجاير في الدين والشرع يعني.
جزاك الله خير. ماشي حاضر. السجائر والدخان بأنواعه المختلفة لا شك أنه حرام شرعا، لأن التدخين ضرره بالإنسان المدخن بل وبأسرته، الزوجة والأطفال وأفراد أسرة، بل وكل من يبتلى بالجلوس مع المدخن. ضرر التدخين على المدخن وأهله ومجتمعه ثابت قطعا لا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان التدخين ضررا بالإنسان وبصحة الإنسان، بل هو والعياذ بالله كما قال أطباء ومكتوب على علبة السجائر تحذير من وزارة الصحة أنه يسبب السرطان والعياذ بالله، فإذا هذا حرام لا شك في ذلك. وإذا ثبت أنه ضرر بالصحة فإن إنفاق المال في شرائه حرام، لأنه إسراف وتبذير. والله تعالى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لأحد أن يبيع السجائر على الناس، لأنه يبيعهم ما يضرهم، يبيعهم ما يضرهم، فهذا البيع حرام وكذلك شراؤه حرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المدخنين والتجار الذين يبيعون هذا الدخان. أيوم أسماء.
أيوة ألو، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسألك حضرت الشيخ عن صدقة على روح زوجي المرحوم.
نعم.
فكيف تكون صدقة؟ هل يجب أن أعطيها لأخي إذا كان هو فقير يعني، أو إنه هو لا يملك يعني مرتبا محدودا وعلى أحوال الآن لا يعني إنه لا يشتغل ولا يوجد له مرتب، هل يجب أن أعطيه صدقة هو؟
جزاك الله خير، تفضلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من فقدت ويرحم أموات المسلمين أجمعين. الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأنت تريدون أن تخرجي صدقة وأخوك فقير مسكين من أهل الصدقات، فهو أولى بصدقتك من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. نعم. أي أخي محمود؟
أيوة معك أبي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عم الشيخ كنت عايز أسألك.
تفضل. ما سؤالك أخي محمود؟
أيوة كنت أسأل عن التلاقم معلق.
اسأل ماذا حدث، ماذا صدر منك؟
حضرتك عاوز أسأل عن التلاقم معلق.
أيوة أيوة، ما هل حدث منك طلاق؟ هل طلقت امرأتك؟
أختي.
ها؟ أختك؟
أيوة زوجتي حضرتك، كنت جايب لها تليفون ورمته. أيوة.
الله يكرمك، ابعد عن الأطفال عشان أسمعك وتسمعني. ابعد عن الأطفال
عشان. كنت جايب لها تليفون ورمته فحلفت عليها يعني.
قلت لها إيه؟
ما تمسكش يعني، قلت لها على الطلاق ما أجيب لك تليفون تاني.
كويس. طيب.
لو أنا عايز أجيب لها تليفون أعمل إيه؟
هل حلفت عليها قبل ذلك بالطلاق؟ ولا هذه أول مرة؟ يا أخي محمود ابن أطفال بارك الله فيك. على كل حال يا إخوان، كثر السؤال عن الطلاق المعلق وكثر التحذير مرارا وتكرارا، لا تحلفوا بالطلاق، لا تحلفوا بالطلاق. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تحلفوا به، فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا. الحلف بالله تقول والله كأنك تقول سبحان الله، يعني هتاخد أجر وثواب، يعني تحلف بالله وتاخد أجر وثواب. فإذا حلفت بالله ورأيت أن الذي حلفت عليه تركه أو أولى فتركته فالأمر بسيط، عليك كفارة يمين. لكن الحلف بالطلاق مش كل مرة يكون فيه كفارة يمين، قد يقع الطلاق أحيانا، الطلاق وإن كان معلقا أحيانا قد يقع، والرصيد في الطلاق كثير، الطلاق مرتان والثالثة تنتهي الحياة. فنصيحتي لإخواننا المسلمين، لا تحلفوا بالطلاق، احلفوا بالله كما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرجح أقوال العلماء عندنا في مسألة الطلاق المعلق أن الرجل إذا حلف بالطلاق على امرأته لتفعل شيئا أو تترك شيئا وكان لا ينوي الطلاق ولا يريده ويكرهه كما يكره الكفر بعد الإيمان، وإنما أراد أن يحثها على الفعل أو على الترك، فإنه إذا حلف فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحر رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. سؤال يقول أي أخت مريم؟ يا أخت مريم سؤال يقول: هل يجوز للمرأة السفر للعمرة مع أختها وزوجها؟ يعني امرأة رجل متزوج سيسافر للعمرة هو وامرأته، أخت امرأته تريد أن تسافر مع أختها وزوجها، لا يجوز لها أن تسافر مع أختها وزوجها، لأن زوج الأخت ليس محرما، زوج الأخت ليس محرما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ومحرم المرأة هو الرجل الذي يحرم عليها أبدا، كالابن والأخ والأبي وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم. أما زوج الأخت فالتحريم الذي بينه وبين أخت امرأته تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يؤثر في الحرام فيجعله مباحا أو حلالا، فلا تسافر امرأة للعمرة مع زوج أختها. أيها أبا عبد الله، يا أبا عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازي حضرتك يا فندم؟
نحمد الله عليكم، تفضل أخ عبد الله.
حضرتك بس كنت عايز استفسر بس عن بالنسبة للبورصة.
نعم.
الاشتراك في البورصة وكده حرام ولا حلال؟
جزاك الله خيرا. البورصة يا إخواني وكل الأمور المالية، شيخنا وأستاذنا الدكتور علي السلوس يوم الثلاثاء في مثل هذا الوقت في أستاذ الاقتصاد الإسلامي، فكل الأمور المالية مردها إلى شيخنا وأستاذنا الدكتور السلوس، جزاكم الله كل خير. أي أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، أي أخي محمد.
ايوه يا فضيلة، ايوه فضيلة الشيخ،
اتفضل معك.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كنت عايز اكلم حضرتك، انا معايا والدتي توفت ومعي اخ اكبر مني، كان في الفترة قبل ما تتوفى كان يعملها يعني معاملة وحشة.
نعم.
فاصبحت العلاقة بينهم بكراهية لدرجة ان انا عايز انتقم منه، وهي يعني توفت يعني وكل حاجة.
نعم.
فبقى يعني مش محبه ومش مرضى تقرب عليه ولا أرضى صب عليه، وقت العلاقة بيني ما بينه يعني منتهية خالص.
يا أخي،
فأنا مواصل صلة الرحم بيني ما بين إخواتي البنات يعني.
طيب اسمع يا أخي محمد، اسمع. بارك الله فيك.
تفضل.
رحم الله أمك وهدأ أخاك. أمك قد أفضت إلى ربها، ونسأل الله أن يرحمها ويرحم أمته المسلمين. الآن أنت وأخوك، الله تعالى قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمك ماتت وانتهت، إلى أن يبحث عن أخيك وأصلح ما بينك وبينه ووده وتقرب إليه، وادعوه إلى أن يصلح ما أفسد في حياة أمه، وإصلاح ما فسد بأن هو يدعو الله لها ويترحم عليها ويستغفر لها ويتصدق عنها، ويجوز أن يعتمر عنها ويحج، وإن شاء الله هذا كله يكون كفارة لما كان منه لأمه في حياتها من عقوق، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم.
شكرا
لك. بارك الله فيك. سائل يقول: هل الذي وقع في الكبائر له توبة؟ نعم، أي إنسان يفعل كبيرة أو أكثر أو يفعل الكبائر كلها ثم يتوب إلى الله فإن الله يتوب عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من المشركين قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو ليل حسن، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة، يريدون أننا سمعنا دينك ودعوتك وجدناها طيبة، وإحنا على استعداد نمشي وراك ونتبعك من الآن، ولكن لنا في الماضي ذنوب كثيرة، لو آخذنا الله بها يبقى إذن ما نفعنا اتباعك، ولكن لو تخبرنا أن الله يتوب علينا ويكفر عنا السيئات الماضية ولا يعذبنا عليها، عندنا استعداد من الآن نسلم ونتبعك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل الآية الثانية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكننا ننصحك أيها السائل، وننصح جميع إخواننا العصاة والمسرفين على أنفسهم والبعيدين عن ربهم، بضرورة التعجيل بالتوبة. بادروا بالتوبة، لا تسوفوا ولا تؤخروا ولا تتباطؤوا، بادروا بالتوبة. عجلوا بالتوبة اليوم قبل غد، عجلوا بالتوبة الآن قبل المساء، فإن الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والنية الصالحة فضلها عظيم. فلو أن إنسانا فعل ما فعل من المعاصي ونوى أن يتوب، لو مات بعد هذه النية الصادقة دخل الجنة بإذن الله، كما في الحديث المشهور في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم حقا، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحل بينك وبين الله؟ ولكن قدم له نصيحة وهي تغيير البيئة، قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل، فبينما هو في وسط الطريق وقع ميتا، وكان من فضل الله عليه أن قبل توبته وأدخله الجنة برحمته. نعم أي أخت غادة.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا شيخ.
نحمد الله عليكم.
بعد إذنك يا شيخ، والله أنا ليا أختي كانت متزوجة يعني وكده، وكانت قاعدة في شقتها، وبعد كده حصلت ظروف وسابوا شقتهم يعني، فهم دلوقتي قاعدين مع والدتي، والدتي عندها أخواتي البنات شابات يعني هي وجوزها، فهم دلوقتي عايزين لو ينفع ياخدوا قرض يجيبوا بيه شقة ولا حرام، بس هم يعني معهمش خالص إنهم يجيبوا أي شقة، فهل موضوع القرض دوت
ماشي يا أختي غالة
يعني بالنسبة لإن الظرف دوت يعني نزل ظرف جديد هو جوزها وأخواتي بنات وكده؟
ماشي اتفضلي 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 اسمعي الجواب. القرض يا إخواني، القرض الربوي أن يأخذ الإنسان قرضا ويرده بزيادة، يعني يأخذ 1000 ويرجعها 1100 مثلا، هذا القرض الربوي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وشدد صلى الله عليه وسلم في أمر الربا فقال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن الربا 70 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. فنصيحة الإخوان ألا يقوى في هذا القرض أبدا، وأن يصبروا ويحتسبوا ويلحوا الله تعالى بالدعاء والاستغفار، فإن الله تعالى قال على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أختك وزوجها وعلى جميع المسلمين. أي أم زياد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال. أنا دلوقتي يعني أريد ألبس النقاب إن شاء الله بإذن الله تعالى، وسألت زوجي ورفض تماما هذا الموضوع يعني، فلو لبست رغما عنه ده يكون حرام عليا؟ هو قال لي طبعا لا حرام، علشان خاطر أنت كده مش بتطيعيني. قلت له ده في طاعة لربنا. قال لا، المهم طاعة الزوج يعني.
طيب اتفضلي
يعني. استغفر الله.
اتفضلي اتفضلي.
سؤال تاني بعد إذنك.
نعم.
بالنسبة لأهل زوجي، أنا يعني مش يعني بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما تواصلش معهم كتير يعني، بحس إن يعني الجلسات اللي احنا بنقعدها مع بعض في الاجتماع بتاعهم وكده يعني كل أسبوع ما فيهوش يعني طعن الله تعالى ولا اي شيء.
نعم.
فكان بيبعدني كتير يعني وكده، وكنت ساعات كتير بكون متضايقه يعني، فده حرام عليا.
طيب ماشي، الله واياك ان شاء الله. اما النقاب فجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، واسال الله سبحانه ان ييسر لك الامر وتتنقبي ان شاء الله تعالى. لكن ما دام زوجك يرفض فانا لا انصحك بان تتعجلي بالنقاب مع رفض زوجك، انما مهدي له، توددي اليه وتقربي اليه، اعطيه اشرطه للعلماء في النقاب، اعطيه رساله للعلماء في النقاب، عرفيه فضل النقاب، وانك انت انا بحفظ نفسي عن غيرك، انا عايز اكون لك انت لوحدك، وهكذا كلام طيب من الزوجه لزوجها حتى يشرح له صدره لهذا الامر وياذن لك فيه ان شاء الله تعالى. لانك لو انك تنقبت بدون اذنه ربما حدثت مشاكل ومشاجرات تؤدي الى فراق او كذا، ونحن دائما نحافظ على سلامه الاسر واستقرار البيوت. فاتقي الله واصبري، وكما قلت لك توددي إلى زوجك وتقربي إليه واستعين عليه بالله، قومي في جوف الليل صلى ركعتين لله أن يشرح الله صدره وأن يهديه لك ويصلحه لك ويوافق لك على النقاب بإذن الله. أما صلتك مع أهل زوجك تقولينك يعني تنقطعين عنهم لأن المجالس تقريبا ما فيهاش فايدة أو فيها يعني ما فيهاش نفع أو كذا، أقول لك لا تكوني قاطعة، وصليهم بالمعروف وفي الضوابط الشرعية بحيث ما يكونش هناك مخالفات شرعية نهائيا، فلا تنقطع عنهم تماما ولا تنفتح عليهم على الآخر، ولكن يعني بين الانقباض والانبساط، فلا تكونين منفتحة عليهم تخالطين في كل جلساتهم حتى لو كانت محرمات، هذا لا يجوز، ولا تنقبض عنهم حتى يقال فلانة قاطعة أهل زوجها. وأسأل الله تبارك وتعالى لك صلاح الأحوال. أي أبو محمد؟ يا أبو محمد تفضل.
أريد أن أسألك عن أنني عندما أذهب أكرمكم الله إلى دورة المياه،
نعم،
ولكن البول لا ينقطع مباشرة،
نعم،
إلا بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة،
نعم،
هل علي مباشرة عندما يعني أغسل القبول أم أنتظر 20 دقيقة أو أكثر؟
اسمح لي أسألك سؤال وأنت معي يا أبو محمد. يا أبا محمد،
نعم،
البول لا ينقطع. نعم. البول لا ينقطع، هو
نعم.
هو بينقطع، هو بينقطع البول، ولكن بعد فترة بتنزل نقطة أو نقطتين.
نعم.
تمام كده؟
ينقطع ولكن قطرات
بعد يعني هو ينقطع
قطرات، نعم،
بعد فترة تنزل نقطة أو نقطتين فقط،
قطرتين أو ثلاثة.
أي نعم. اسم 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 الجواب يا محمد عافاك الله.
نعم. هذه
اسمع الجواب جزاك الله خير. كثير هذه شكوى تتكرر كثيرا من إخواننا، يقول أنا أدخل الحمام أستنجي وأطلع وأنا بتوضأ أحس بنقطة مية نزلت مني، وربما وأنا بصلي أحس مع الحركة الركوع والقيام نقطة مية تنزل مني. هذا السؤال فيه أولا حديث مرفوع وأثر عن الإمام أحمد رضي عنه. الحديث المرفوع وهو النطح الماء، يعني من السنة للإنسان إذا استنجى أن يبل يده بالماء وينضح داخلة ثيابه، ينضحها يبلها كده نضح خفيف كده. فائدة النطح ده إيه؟ إنك أنت يعني إذا وجدت بللا تقول ما هو البلل أنا اللي حطيته، فهو ليس بولا، ده هو من الماء الذي أنا وضعته. وقد قيل سئل الإمام أحمد عن شيء من مثل هذا فقال سأله عنه، قله عنه يعني إنساه، يعني ما تفكرش فيه. فهذه النصيحة إن شاء الله نافعة بإذن الله عز وجل، قله يا أبا محمد عن هذا الأمر وإنساه، وبإذن الله عز وجل انضح كلما استنجيت وما تفكرش في شيء نزل، وسيعافيك الله سبحانه وتعالى. نعم. أي أم أحمد؟
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين ثلاثة.
تفضلي.
لا أمكن.
تفضلي.
ما حكم يعني شو اسمه يظهر شعري يعني عند زوج ابنتي، هل حلال ولا حرام؟
كشف شعرك أمام زوج ابنتك؟
أيوة.
جزاك الله ماشي، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
ما حكم أنا متدينة يعني.
أي.
عندما أذهب يعني أذهب إلى بيت والدتي أو خالتي أم زوجي، فيشاهدون أفلام وأغاني ومسلسلات وهاي، يعني نصحتهم يعني هواي يعني.
أي نعم.
يعني شنو حكمها
أنت؟ طيب تفضلي تفضلي.
وسؤال آخر.
نعم.
زوجي يشاهد أخبار، هو يعني متدين.
يبدو أن الخط قطع. تسأل أخت الكريمة بارك الله فيها وجزاها خيرا أن تكشف شعرها أمام زوجي ابنتها. الرجل إذا عقد على امرأة حرمت أمها عليه بمجرد العقد، فصار كابنها تماما، صار كابنها. فبارك الله فيك، زوج ابنتك كابنك، فكما تكشفين رأسك أمام ابنك كذلك يجوز لك أن تكشفي رأسك أمام زوج ابنتك. أما من تذهبين إليهم من الأقارب والأحباب والأصدقاء وهم يشاهدون على تلفاز الأفلام وغيرها من المسلسلات، فهذا لا يجوز، لا يجوزك أن تشاهدي هذه الأفلام ولا تجلسي معهم. وإذا زرتيهم فإما أن تدخلي في غرفة وحدك وإلا تنصرفين راشدة بإذن الله عز وجل. أيها أخي سيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمسلمين.
آمين وإياكم.
السؤال الأول يا شيخ.
أمر.
ما قولك في المسبوق في الصلاة حين يكون منفردا في الصف الأخير ثم يقوم بجر أحد المصلين في الصف الأمام كي يقوم معه في الصف الأخير، وهو يقول أن الصف أن وقوفه في الصف الأخير لوحده مكروه؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد وقتا للأكل، وكم من مرة كان يأكل في اليوم؟ وجزاكم الله خيرا.
صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول من الأخ سيد يقول يأتي الرجل والصلاة مقامة والصفوف كاملة، فسيقوم وحده خلف الصف، فهو يخبط على كتف واحد المصلين في الصف اللي قدامه عشان يرده معه ليقوم معه في الصف المتأخر بدل ما يقف هو واحد وراء الصف. ما حكم هذا العمل؟ أولا ففعلا صح الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن هذا في حكم من ترك الصف ناقصا وفيه فراغ يسعه أو فيه فرجة تسعه ولم يسدها وتعمد أن يقوم خلف الصف وحده كسلا، فهذا صلاة باطلة. أما من جاء متأخرا والصفوف قد رصت وأخذ المصلون أنفسهم بالسنة فصاروا كأنهم بنيان مرصوص ولم يجد مكانا يدخل فيه في الصف، فإنه إذا استطاع أن يتقدم ويقوم بجوار الإمام فلا بأس، وإن لم يستطع فإنه يقوم خلف الصف وحده ولا حرج عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. أما فعل ذلك المسبوق إنه يخبط على كتف صاحبه عشان يرجع وراه، فالعلماء يقولون هذا الفعل فيه أخطاء كثيرة. أولها الأصل في المصلي أنه في الصلاة خاشع لربه مقبل عليه، فإذا طرقت على كتفه قطعت أفكاره وشغلت باله عما كان مقبلا إليه، هذا شيء. الشيء الثاني أنك سترده إلى صف متأخر وقد كان في صف متقدم، والصف المتقدم في الفضل أفضل من الصف المتأخر. الأمر الثالث أنك بعدما سحبته من الصف الذي كان فيه أوجدت فرجة في ذلك الصف، سحبت المكان فاضي، وقد أمرنا أن نتم الصف الأول فالأول. وعلى هذا الكلام فإن المسبوق إذا جاء فإنه الآن يعني ندخل ونرى المصلين واقفين مرتاحين، يعني عن يمينه مسافة وعن شماله مسافة، فلو جاء مسبوق ووجد الصف كاملا فإنه يستطيع أن يدخل بين اثنين، بدل ما يشد واحد خبط على كتافه ويرجع وراه، لا يقول لو سمحت يمين لو سمحت شمال ويدخل بينهما، فإن فعل فكان ذلك خيرا. وأما إذا وجدهم كما وصفت كأنهم بنيان مرصوص ولم يجد فرجة يدخل فيها فإنه يقوم خلف الصف وحده ولا جناح عليه. نعم. أما سؤالك بارك الله فيك وزادك الله حرصا عن أوقات أكل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يأكل وكم مرة كان يأكل. فنصيحتي لك أن تقرأ زاد المعاد في خير هدي العباد فابن القيم رحمة الله عليه، فقد بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب وغير ذلك من أمور الحياة. نعم. سائل يقول إذا فاتتني صلاة الظهر وأذن العصر هل أصلي الظهر ثم العصر أو العكس؟ أقول لك بارك الله فيك، لماذا فاتتك الظهر حتى دخل وقت العصر؟ إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر لا يجوز. إنك أنت العصر جدا وإنت ما صليتش الظهر بدون عذر شرعي هذا لا يجوز، هذه كبيرة من الكبائر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن لو كان لك عذر شرعي من سفر أو نوم أو نسيان، كنت مسافر وجمعت جمع تأخير، أو نمت قبل الظهر ونويت تصحى للظهر عشان تصلي وغلبتك عينك ولم يوقظك أحد، أو نسيت مثلا الظهر، كنت متعود تصلي كل يوم الظهر في العمل، في يوم كنت مشغول فما صليتش الظهر، دخلت العصر تذكرت أنك لم تصلي الظهر. من دخل وقت العصر وهو لم يصلي الظهر لعذر شرعي فالأمر في سعة، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. إذا كانت جماعة العصر مقامة يجوز أن تدخل معهم بنية الظهر، تصلي معهم بنية الظهر، فإذا سلم الإمام وسلمت معه قمت فصليت العصر، وإذا صليت العصر ثم قضيت الظهر فلا جناح عليك. أما إذا كنت ستصلي وحدك يعني فاتتك جماعة العصر أيضا، فإنك لابد أن تلتزم بالترتيب، تؤذن وتقيم وتصلي الظهر ثم تقيم وتصلي العصر. تقول السائلة هل يجوز أن أتصرف في أطقم جهازي أو ما يهديني به أبواي بدون علم زوجي؟ يعني معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا لي 3 أسئلة إن شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الأول، هو ينفع حد يحلم بالشيطان؟
يحلم بالشيطان؟ يعني إيه يحلم بالشيطان؟
يعني مثلا يحلم بيحلم وحد بينبهه بيقول له أنت بتحلم بالشيطان بس قرأ قرآن وكده.
طيب السؤال الثاني.
وقام من النوم هو بيقرأ قرآن سورة الكرسي.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا يعني أنا حامل إن شاء الله فبدعي ربنا إذا رزقني بولد إن أنا هجيب يعني ذبيحة وهوزعها للفقراء والمساكين.
نعم.
في حرمانية من كده؟ من الدعاء؟
طيب اتفضلي.
والسؤال الثالث، مثلا لو انا متوضيه وكده وبنتي مثلا عملت حمام وشطفتها.
نعم.
او مثلا غسلت ايدي بالصابونه.
نعم نعم.
الاشياء دي بتبطل الوضوء؟
طيب اتفضلي.
شكرا،
بارك الله فيك. عليك السلام. اما الاحلام بالشيطان فان شاء الله تعالى نسال الله ان يعصمنا واياكم من الشيطان في اليقظه وفي المنام. والانسان اذا راى ما يكره في منامه يستعيذ بالله من شر ما راى ومن شر الشيطان، فانها لا تضر باذن الله. اما الذبيحه للمولود فهو أصلا نحن أمرنا إذا رزقنا بالولد أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. فإذا أنت قلت يعني بدون نذر أما توضع بإذن الله بالسلامة هتذبحي ما فيش مشكلة، وأنت مكلفة شرعا أن تعقي عن المولود إذا كان ذكرا شاتين وعن الأنثى شاة. وأما تشطيف المرأة طفلها الصغير فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي انا جوزي خد كارد وبنية ان احنا نسد ديون وان احنا يعني نسد ديون ونبني.
نعم.
هو اقول المبلغ؟
لا مش لازم.
فانا عايز اعرف يعني بس يعني احنا مضطرين ان احنا نعمل كده عشان نسد الديون لان احنا ما فيش حد يسلفنا او يدينا او يصبر علينا.
نعم.
في تسديد الديون دي. وان احنا عايزين نبني لان احنا قاعدين في شقه ايجار جديد وكبير علينا يعني.
نعم. طب اتفضل.
ايه الحكم في كده؟ بس هو اخده بالفعل.
اتفضلي بارك الله فيك. قبل قليل اجبت عن هذا السؤال، قلت لا يجوز للمسلم ان يتهاون في هذا القرض الربوي لأن القرض الربوي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولأنا عشت العمر في شقة بالإيجار أحسن من أن أخذ قرض ربوي وأبني بيتي يصير ملكي، لأن الربا معلن صاحبه بالحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله ورسوله؟ فاستغفر الله وتوب إليه، وعجلوا بسداد هذا القرض الربوي وتوبوا الله واستغفروا. نعم، كانت الأخت تسأل، معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم
يا شيخ، بالنسبة للحلف يعني مثلا أنا حلفت مرة أني أنا لن أذهب مثلا للحديقة،
نعم،
وحلف ثاني مثلا أنا لم أكل هذا الأكل يعني ما راح أكله، لما أجي أدفع الكفارة أدفع على كفارة على واحدة ولا كذا كفارة؟
لا، على كل شيء كفارة مستقلة، لأنك حلفت على أشياء متفرقة. قلت والله لن أذهب الحديقة، هذا عمل، وبين قلت والله لن أكل هذا الطعام، والله لن أذهب إلى فلانة، فما دام المحلوف عليه تنوع وتغير الكفارة متعددة. لكن لو حلفت على شيء واحد وتكرر يمين، يعني مثلا أمك تقول تعالي نذهب إلى أختك، قلت والله لن أذهب، جاءت بعد يومين تعالي نذهب إلى أختك، قلت والله لن أذهب، فتكرر حلف على شيء واحد، فإذا حنث المسلم فعليه كفارة واحدة. أما إذا تنوع المحلوف عليه واختلف فعلى كل محلوف عليه كفارة. نعم. أيوة.
إذن الأفضل أدفع مال ولا أطعام مسكين؟
نعم،
في مثلا إحنا عندنا هنا 10 دنانير،
إيش هو؟
يعني أدفع المال ولا أطعم
لا المسكين؟ لا لا، كل ما قال الله تعالى فيه إطعام لابد أن يكون طعاما، ما تجزي فيه القيمة. نعم،
لا تجزي به القيمة.
أي نعم.
إذن سؤال ثاني يا شيخ،
اتفضلي.
بالنسبة لوساوس الصلاة الغازات،
نعم،
شنو الحل؟
كما سبق آنفا في نفس الجلسة هذه قلنا قبل قليل، ذكر الله هو الطارد للشيطان، ذكر الله هو الطارد للشيطان والقاضي على الوسواس بإذن الله عز وجل. أقول اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا معك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ماشي،
أنا معك، تكلم.
بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا شغال في الصيدلية.
نعم.
فطبعا الصيدلية فيها الناس بتحتاج اللي هي حبوب اللي هي بتاعت الجنس والحاجات دي.
نعم.
ففيها نسبة مخدرات.
نعم.
فهل دي يجوز أم لا؟
طيب تفضل، بارك الله فيك. قد سألني سؤالك هذا أخ لك، وذكر أن هذه الحبوب في قانون الصيدلة لا تصرف إلا بوصفة من الطبيب، فإذا كان قانون الصيدلة يوصي بأنه لا تصرف هذه الحبوب إلا بوصفة من الطبيب، يجب أن تلتزم ولا تصرفها إلا لمن معه وصفة. نعم، اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ممكن اسالك سؤال لو سمحت؟
امر.
بالنسبه للامام اذا كان غير اهل للامامه،
نعم،
يعني لسه بحافظ وليس عنده احكام وكذا،
نعم،
هل الصلاه وراه تبطل؟
لا تبطل الصلاه، تبطل؟ لا تبطل ما دام صلاته صحيحه وفاتحته صحيحه، صلاته صحيحه ان شاء الله.
طيب كلمه اذا سمحت للائمه يعني المفرطين،
نسال الله ان يصلح ائمتنا وأن يجعلهم على قدر المسؤولية، وأن يملأوا فراغهم، وأن يكونوا أئمة هدى للمتقين إن شاء الله تعالى.
كمان سؤال لو سمحت.
نعم.
بالنسبة للمصلي على صلاة الجنازة،
نعم،
هل صلاة الجنازة قبل صلاة السنة ولا بعد صلاة السنة؟
الأمر واسع بارك الله فيك، ومرده إلى إمام المسجد. إن قال الإمام بعد الفريضة سنصلي السنة ثم قدموا الجنازة نصلي السنة.
وإن نعم، قال هنا يصير خلاف يا شيخ. الله
يسعدك. اقول لك الامر واسع، تقدم نعم الجنازه بعد الفريضه وتؤخر السنه ماشي، تصلي السنه وتؤخر الجنازه ماشي، الامر واسع، لان ركعتين السنه مش هياخدوا دقيقتين. ولكن القول الفصل هنا لامام المسجد، اذا قال الامام قدموا الجنازه نقدم الجنازه، واذا قال نصلي ركعتين نصلي ركعتين، لا نخرج على الامام في رايه لانه صاحب البيت. نعم،
احسنت الشيخ، بارك الله فيك.
معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
لو سمعت يا شيخنا بلالك، يعني انا يعني فيه مشروع كده بعمله، و يعني اخ قريب ليا معاه مبلغ للمسجد، فهو قال لي ان الفلوس ديت يعني انا كنت احطها في بنك، خايف عليها مثلا من البنك فيها مثلا فوائد ربويه كده، وهي معايا المسجد ما فيهوش يعني انا اعمل في اي حاجه دلوقتي خالص، ممكن بعد سنه او بعد اثنين. نعم. وانا خايف اسيبهم في البيت ويصرفوا مني، فانت ممكن تاخدهم تشغلهم معاك يبقوا في امان يعني، ولما احتاجهم اخدهم. الامر يعني هذا فلوس المسجد جائزه ولا غير جائزه؟
هتاخدهم على سبيل القرض ولا على سبيل تشغلهم؟
على سبيل القرض.
على سبيل القرض. اولا بارك الله فيك، هذا مال الله.
ايوه.
مال المسجد هذا مال الله.
ايوه.
والاخ اللي معاه المال هذا مؤتمن على مال الله، يجب عليه الا يتصرف هذا التصرف الا بموافقه مجلس الاداره القائمين على مصلحه المسجد، لا يتصرف تصرف فردي. وبعدين انت ضامن لانك اقترضت، وان الله يملك ان تؤدي الامانه الى اهلها، وهو ضامن. لو انك لم ترد هذا المبلغ هو ضامن لهذا المبلغ، ولكن لا يتصرف الا بموافقه القائمين معه على مصلحه هذا المسجد. نعم.
هذا المسجد؟
ايوه نعم.
اذا كان هو قائم على اداره هذا المسجد له الحق في التصرف؟
ما هو ما فيش واحد لوحده قائم على اداره المسجد، دايما اداره المسجد بتتكون من افراد. فهو يستشير اخوانه الذين معه. فان وافقوا فلا باس. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، عندنا هنا في تركيا يتأخر الأذان تقريبا من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، صلاة أذان الصبح.
نعم.
فأريد أن أسأل، هل يجوز أن أصلي في أول الوقت من دون أن أسمع الأذان مثلا؟
كيف يتأخر الأذان 30 دقيقة أو 45 دقيقة؟
سألت أحد المشايخ هنا، قالوا بأنه في تركيا يعتمدوا على أنهم يؤذنون في آخر الوقت، أي أنهم يتأكدون من دخول الوقت. الإصفار يعني
سمى أي ما لا لا لا، في فرق بين ان احنا نتاكد من دخول الوقت فنؤذن اذا تاكدنا دخول الوقت، في فرق بين ان احنا نتاكد ان الوقت دخل ونؤخر الاذان عشان الإصفار. هذا خطا.
نعم، هنا يعتمدون على قضيه الإصفار يعني.
على كل حال بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذا تيقنت اسمعيني اولا هذا السؤال، إذا أي مسلم في أي مكان متى تيقن طلوع الفجر جاز له أن يعجب بصلاة الفجر، ووجب عليه أن يمسك في الصيام. متى تيقن المسلم طلوع الفجر جاز له أن يعجل بصلاة الفجر، ووجب عليه أن يمسك للإيه؟ من أجل الصيام.
هل مثلا أؤدي لصلاتي مثلا؟
نعم.
هل أؤدي لصلاتي؟
لا بأس، إذا في بيتك أنت تحبين أن تؤذيني وتقيمي لا بأس إن شاء الله، بل يكون قد يكون مستحب.
جزاك الله خيرا. لدي أيضا سؤال آخر.
نعم.
بنت خالي توفيت في رمضان الذي فات، يوم 15 رمضان توفيت وعليها شهرين ونصف من صيام رمضان. نعم. هل يجوز فقط الفدنة فدية أم علينا أن نصوم
لا
عليها؟ لا سيما أنني رأيت في المنام حزينة.
لا تصوموا عنها، ولكن أطعموا عنها عن كل يوم مسكينة.
عن كل يوم مسكين.
اي نعم نعم.
سؤال اخير لو سمحت.
نعم.
جزاك الله خيرا. اريد ان اسال مثلا عن الاسم المركب، هل يجوز او لا يجوز؟
بمعنى مثل مثال
مثلا اختلفت انا وزوجي، مثلا انا اريد ان اسمي محمد وهو يريد ان يسمي ايمن، فاتفقنا ان يكون الاسم محمد ايمن، فهل يجوز او لا يجوز؟
بارك الله فيك. سبق الشيء مثل هذا الشيء في حلقه سابقه، قلنا ما ينبغي أن يصل الخلاف بين الزوجين أنهم يختلفوا في تسمية الولد كمان، يعني دي مشكلة كبيرة خالص. إن إحنا كمان حتى الخلاف في مش عارفين نسمي الولد إيه كمان، دي مشكلة كبيرة قوي في البيوت. ما صحش أبدا يكون بيت مسلم على هذه الصورة من الخلاف والفرقة والنزاع. وقد سبق في القول السابق أن تسمية الولد حق للوالد، حق للوالد لأنه ابنه بيحمل اسمه، ربنا قال وعلى المولود له، فالمرأة ولدت لزوجها فهو ابنه. فعند النزاع القول قول الرجل، الرجل عايز يسمي اسم والمرأة عايز يسمي اسم، إذا لم يتفقوا يبقى القول قول الرجل. ولكن كما قلت هذا خلاف من أسوأ الخلاف ونزاع من أسوأ النزاعات. ها؟ وبعدين أنت عايز أيمن وعايز محمد، قلت محمد أيمن مفيش مشكلة، محمد أيمن إن شاء الله تعالى. وبارك الله لك وللمسلمين. نعم اتصال. ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اسال يا شيخ؟
اتفضلي.
بصي انا والدي توفت، ويوم ما توفت كان الناس الموجودين قالوا لي ان انا قصت ضوافرها، فانا قصيت ضوافرها وعنتهم، بعد ما رجعنا بقى عرفت ان هو حرام، خدتهم رميتهم في الزباله، فعايز اعرف ده حرام؟
لا لا حرج عليك، لا حرج عليك ان شاء الله، ما دمتي فعلتي رحم الله امك وامهات المسلمين، ولا حرج عليك ان فعلتي.
وزعلانه ان انا عملت كده؟
لا لا مفيش مشكله ان شاء الله.
طب حضرتك ان لما لو احنا ما بندخل المقابر بنقول السلام عليكم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده ويعلم اصحابه،
نعم
معنى كده ان هم بيدركوا بيحسوا بيسمعوا؟
لا 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 ليست
يعني واجب علينا نروح لها القبر؟
لا لا مش واجب عليك، ولا يجوز لك ان تكثري من الزياره، لان الرسول قال لعن الله زوارات القبور. السلام عليكم مش عشان يسمعهم، ده دعاء لهم بالسلام، دعاء
يعني
لهم بالسلامة والعافية من عذاب القبر وعذاب النار.
ما بتبقاش سمعاني؟
لا لا ولا تسمعك ولا حاسة بك خالص، أموات غير أحياء وما يشعرون كما قال الله تبارك وتعالى. إلزمي بيتك بارك الله فيك وأكثري من الدعاء لأمك واجتهدي في العمل الصالح، فإن كل عمل صالح يعمل ولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. نعم. تقول الأخت الكريمة هل يجوز لها أن تتصرف في شيء من جهازها أو مما يأتي به أبواها تهادي به أو تجامل به بدون إذن زوجها؟ الجواب يجوز، ولكن من الأدب أن تستأذن زوجها، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها، ولكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجاب ولا على سبيل التحريم، فمن باب حسن العشرة ودوام المحبة الزوجة عايزة تصرف في شيء من مالها أيا كان من الجهاز أو غيره تستأذن زوجها تأليفا لقلبه وتوددا إليه، فإن أذن لها كان خيرا، وإن لم يأذن وتصرفت فلا جناح عليها. السؤال يقول هل يجوز فرد الشعر بالحناء السوداء إذا كان الشعر أسود، إذا كان الشعر نفسه أسود وتريدين أن تفرديه بالحنة السوداء فلا بأس، أما إذا كان الشعر أبيض فإن صبغ الشعر بالحنة السوداء لا يجوز. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في علمك.
نعم
حضرتك، كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للقبل الخطأ، حضرتك الأماكن اللي هي بتبقى محرزة يعني مثلا زي قطر، زي قضيب السكة الحديد مثلا ومزلقانات، زي مثلا واحد بيبني وعامل سور وكاتب مثلا ممنوع الوقوف أو أخذها حضرتك.
معلش لو سمعت صوتك شوية ضعيف شوية.
أنا آسف، بقول لحضرتك
القتل الخطأ، القتل الخطأ سمعتها نعم.
بالنسبة حضرتك مثلا للمزلقانات القطارات ومكان سير القطارات يعني.
أيوه.
بالنسبه مثلا واحد بيبني وحاطط وعمل سور وكذا ممنوع الوقوف او ممنوع لان في اعمال خطر وكلام من ده.
نعم نعم.
فلو حد يعني قتل بسبب هذه مثلا واحد بيعدي المزدحم او ماشي على قضيب القطر ومات، ده يبقى قتل خطا بالنسبه مثلا لسواق القطر او بالنسبه للاخ اللي عمل
هذه؟ بارك الله فيك، مساله اقرب الى القضاء منها الى الفتيا، الفتيا هذه مسألة أقرب إلى القضاء منها إلى فتية، لأن الفتية تخص السائل، تسألني ما حكم كذا أقول لك كذا تطبق على نفسك، أما القتل عافاك الله دي مسألة فيها نزاع بين طرفين، فيها أكثر من طرف، والنزاع دائما يحل القضاء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظنا وإياك.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم نعم.
لو مثلا واحد من فترة ما كانش وهو صغير ما كانش بيصلي يعني.
نعم.
فحب يقضي هذه الصلوات.
نعم.
فممكن يقضيها مثلا بعد صلاة الفجر مع بعد صلاة العصر.
طيب اسمع الجواب، اسمع الجواب بارك الله فيك. الأخ الكريم يسأل يعني عن شاب في بداية حياتي ما كانش مهتم بالصلاة كويس، ما كانش بيصلي، كان بيقطع، والآن كبر واستقام على طاعة الله عز وجل وحافظ على الصلاة، بيسأل هل يقضي الصلاة التي فاتته بعد الفجر أو بعد العصر؟ الجواب لا يلزمك أصلا قضاؤها، لا، الإنسان إذا تاب من ترك الصلاة فليس مكلفا شرعا بإعادة أو قضاء ما ترك من الصلوات قبل ذلك، وإنما التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها، فعلى من استقام على طاعة الله وحافظ على الصلاة أن يتقي الله سبحانه وتعالى قضى استطاعته وأن يكثر من النوافل وعفى الله عما سلف، وخلاص التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم. اتصال آخر. ايوه نعم.
الو السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
والله ليا سؤال بس، حكم القرض
القرض
في الاسلام،
القرض
القرض او القرض المادي من البنك.
اي نعم.
دلوقتي انا واخد قرض عشان خاطر تحسين مستوى المعيشه، ان الدخل مش كافي.
نعم.
فبحاول ان اعمل بيه مشروع صغير عشان احسن المستوى شويه.
نعم.
فراي حضرتك ايه في الكلام ده؟
جزاك الله خيرا. هذا ثالث مره ننبه فيها على القرض في هذه الحلقه. القرض الربوي يا إخوان من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكرهن أكل الربا. فلا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا بالاقتراض الربوي إلى هذه الدرجة. ومن أراد أن يحسن مستوى معيشته فليجب أن يحسنها بالطريقة الشرعية. وما أكثر الطرق الشرعية، طرق الحلال كثيرة لا تعد ولا تحصى، إنما طرق الحرام محصورة ومعدودة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، معنا اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم محمد من العراق.
أهلا أم محمد.
الله يسلمك يا شيخنا. أنا مداري كلفني فعلا لغاية تبارك العالم. وأنا فتاة عدلة وحكم عيسى. ومدى عدلة وفي النوم.
الصوت غير واضح يا أم محمد. اتصال آخر.
ألو.
نعم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام، انا معك.
والنبي يا شيخ، انا كنت بستخير ربنا امبارح، فحصل معايا كده في واحده اللي انا هتجوزها وكده يعني، فاللي هقول لك على اللي حلمت بيه وبعد
خلاص
كده تفسره لي صح.
خلاص اسمع عشان محمد الجواب بدون ما تحكي انت حلمت بيه، اسمع الجواب ماشي.
انا شيخ بس انا هقول لك، انا هي طلعت معايا.
خلاص بس اسمع الجواب.
ما حصلش مني اي كلام، احنا كنا وعدنا نتكلم بس انا مش فاكر احنا بنتكلم في ايه.
طيب اسمع بس، انا فاهم سؤالك، هجاوبك. اسمع خلاص، اسمع جوابك ان شاء الله تعالى. اولا يا شيخ محمد ان شاء الله بارك الله فيك، احاول جاهدا ان تتخلص من كلمه النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهانا ان نحلف بغير الله. قال: ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ولا يصبر. فعود نفسك يا شيخ محمد، ما تقول النبي، قول والله، لو سمحت والله، بدل كلمه النبي. هذا شيء. الشيء الثاني بارك الله فيك، الاستخارة ملاش أي علاقة بالأحلام. أنت عايز تخطب فلانة، بتصدر ركعتين استخارة وتفوض أمرك إلى الله. إما عقب الصلاة تجد نفسك منشرح الصدر فرحان بهذا الأمر فتقدم عليه، فإن تم كان خيرا، وإما أن تجد نفسك منقبضا أو منصرفا عن هذا الأمر. أما إنك أنت صليت ركعتين ونمت على وضوء وشفت حلم حلو وشفت وحش، ده كله ملوش علاقة بالاستخارة، وأسأل الله أن يقسم لك الخير. نعم، اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زوج متوفى عنها، زوجها تركها حامل.
نعم.
ثم توفي الزوج.
نعم.
ترك أم وأب وثلاثة إخوة.
نعم.
فما لها الأخ عنده مع أخوه عنده قطعة أرض فيها منزل، وترك أساس المنزل والمهر وهكا أشياء أتت بها الزوجة.
شوف بارك الله فيك، أنا مش عايز هو ترك إيه، لكن الجواب أنه مات عن امرأته الحامل.
حامل.
ليس لها ولد قبل ذلك.
كيف؟
ليس لها ولد قبل ذلك.
ليس لها ولد.
يعني الذي ولد. الذي مات هذا لم يكن له ولد، وإنما مات وترك امرأته حاملا.
نعم.
وترك أما وأبا.
وأبا
وإخوة. وإخوة. أيوة.
بنت.
أيوة. أي نعم.
ألو.
معاك، أنا معاك.
بالنسبة للميراث، بالنسبة للأساس المنزلي، الأساس وقطعة الأرض التي تركها،
ما كان باسمه كله أو ما كان باسمه هو. أثاث المرأة في الزوجية لا أدري عندكم في بلادكم ما هو، إذا كان ملك المرأة ملك الزوجة فلا يدخل في تركة زوجها، وأما إذا كان ملك الزوج فإنه يدخل في قسمة تركته. نعم. اتصال آخر. أيوة نعم. تقول السائلة: هل يجوز لزوجها أن يكتب لها شقة وهذه شقة تعتبر جزءا صغيرا من أملاكه؟ لا بأس، لا بأس للرجل إذا كان قد وسع الله عليه ويريد أن يكتب لزوجته شقة، لا بأس بذلك، شريطة ألا تكون هذه حيلة للهرب مثلا من أن يرثه إخوته، مثلا كأن يكون ليس عنده أولاد أو كذا ويريد أن يهرب من أن يرثه إخوته، فالحيلة لا تجوز، الحيلة لا تجوز. لكن رجل يريد أن يكرم امرأته، كافحت معه، صبرت معه، عاشت معه سنين طويلة، ويريد أن يكتب لها شقة وهي كما تقول السائلة تعتبر جزءا صغيرا من ممتلكاته، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول: شاب يبحث عن زوجة صالحة، فكيف يعلم أنها صالحة؟ بسؤال الناس عنها، سؤال بيقول لك فلان عنده بنت صالحة، فأمك تسأل لك عنها، أختك تسأل عنها، تسأل الجيران وتسأل الصديقات والبنات التي معها: ما رأيكم في هذه البنت؟ كيف صلاتها؟ كيف أخلاقها؟ كيف سيرتها؟ النساء يزكين تلك المرأة لأمك أو لأختك، وبالتالي بعدما تطمئن أنها صاحبة دين فإنك تتقدم لرؤيتها الرؤية الشرعية إن شاء الله تعالى، والله يقسم لك الخير. معنا اتصال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك الشيخ؟
نعم.
الحال؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا خطيب أمام مسجد بوزارة الأوقاف.
نعم.
كنت أول امبارح بخطب جمعة الجمعة.
نعم.
وأنا فوق المنبر نسيت الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، وحسست إن الخطبة بيجيت فيها خلل.
نعم.
فهل يجوز ان انا انهي الموضوع وانزل، ولا اكمل في وادخل في موضوع اخر، وهل الخطبه تكون صحيحه لانني نسيت اشياء كثيره منها؟
اسال الله لك العفو والعافيه. الخطبه ما دمت حمدت الله وصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم واتيت بايه وحديث، تمت الخطبه الشرعيه. كونك مثلا كنت محضر موضوع وبعدين راح من دماغك او ما وفقتش فيه جامد، ما يأثرش على الخطبة إن شاء الله. ما دمت حمدت الله وصليت على رسوله وذكرت الناس وقرأت آية وحديث، تمت الخطبة شرعا، ولو نزلت فلا جناح عليك إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. معنا اتصال آخر. نعم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مطلع حضرتك بالنسبة لكفارة اليمين لإطعام 10 مساكين.
نعم. نعم.
هل ممكن نعمل واجبات ومديها لدار أيتام؟
أي نعم ممكن.
ممكن تخرج واجبات ولا ممكن نطلعها فلوس؟
تودي فلوس لدار الايتام، تدي دار الايتام او اي جمعيه خيريه تعطيهم المبلغ وتقول هذا اطعام 10 مساكين، فهم يشتروا طعام بدالك. نعم.
شكرا يا شيخ،
بارك الله لك. معنا صلاة اخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
فضيلة الشيخ الله يجزاك خير، بالنسبه عندنا العاده بالنسبه للشباب اللي هي بتتزوج قريب او حاجه بيوصوهم ان هم مثلا يلبسوا ملابس الداخليه بالمقلوب او حاجات زي كده درءا للحسد او الاعمال السحريه والحاجات اللي زي كده.
نعم.
فما راي فضيلتكم في ذلك؟
هذه من البدع والعادات المذمومه التي لا اصل لها في الشرع. نعم.
نعم. يعني نعم. ليس فيها اي شيء ولا نفعل اي هذه
لا 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 تفعل هذه العادات ولا تمشي وراء الناس. نعم.
بالتحصينات اللي سيادتكم يعني توصوا بها.
نعم.
التحصينات التي توصون انت بها.
حصن المسلم هو ذكر الله. حص المسلم وذكر الله عز وجل. نعم.
نعم. ولا طب اللي فعل كده يعني او يفعل ما لا عمل للعمل.
واتبع السيئات الحسنه تمحوها. نعم. معنا صوت اخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازي شيخنا؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
والله شيخنا كنت عايز اسالك سؤال، كان في اخ
ضاقت به الحال ماديا، فقالت له زوجته سأبيع يعني الناس ستبيع الحلقة اللي في أذنيها. اقفل التليفون، اقفل التليفون. الناس ستبيع الحلق اللي في أذنيها وتعطي له المبلغ. فقال لها لا، فلما أصرت فحلف بالطلاق، قال علي الطلاق، لا أنا بيع ولا أنت بيعي. فأعطته لوالدتها ماشي، لأمها. فأمها بدلته بحلق آخر خفيف ماشي، وأعطته، هي لبست الحلق الخفيف وأعطته الباقي المبلغ. فما الحكم في ذلك؟
حنث، وهذه حيلة غير مشروعة. حنث وعليه كفارة يمين. وأسأل الله لي ولك وللمشاهدين أجمعين الهداية والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار ولله.